قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
مرحبا بكم أيها الأفاضل في هذه الليلة التي بحسب ما تم الاتفاق عليه ستكون عن القصة البديعة والمؤلمة في نفس الوقت التي تتعلق بالحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما حدث من خلافات وما كان من قتال انتهى بقتله رضي الله عنه وأرضاه. وأين دفن الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟ وأين رأس الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟ وهل المشهد المزعوم في القاهرة في مصر هو فعلا يتعلق بالحسين رضي الله عنه وأرضاه؟ هل رأس الحسين في هذا المشهد والمقام؟ وأين جسده؟ والحقيقة في هذا، ومتى كان ذلك؟ التاريخ في سنة كام؟ وماذا حدث؟ ومن الذي قتل؟ وكل هذه الأسئلة التي يحتاج المسلم إلى التعرف عليها. لكن اسمحوا لي قبل أن أتكلم عن قصة الحسين مباشرة أن أعطيك أيها المسلم رؤية شاملة تنفعك وتقويك في معرفة تاريخك من بدايته، فتستطيع بهذه الرؤية الشاملة أن تتكلم مع ولدك وتتكلم مع أخيك المسلم وأن تعلم المسلمين تاريخهم. فسنبدأ بمقدمة مختصرة أحاول فيها الاختصار للمرور على مراحل التاريخ سريعا حتى نصل إلى الحسين رضي الله عنه وأرضاه، أي إلى قصة المقتل وهذه الموقعة. لو أننا بدأنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأرسل إليه جبريل وأنزل عليه الوحي وهو في الأربعين من عمره، وصدع بالدعوة بعد 3 سنين من نزول الوحي عليه، واستمر في مكة صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد وإلى العقيدة والأخلاق. فالمرحلة المكية كانت هي مرحلة التوحيد ومرحلة الأخلاق، واستمر الحال إلى 11 سنة، فيكون المجموع 13 سنة، 3 سنين سرية. ثم صدع بقول الله فاصدع بما تؤمر، واستمر يدعو ويؤمن من يؤمن، ووقعت في أثناء هذه السنين أحداث وتفاصيل لست بصدد التعرض لها، كمثل الهجرة إلى الحبشة الأولى والهجرة إلى الحبشة الثانية وبيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ثم ما كان قبل الهجرة من إرهاصات، ثم بعد ذلك حديث الهجرة. كل هذه أحداث حدثت في هذه السنوات لست بصدد التعرض لها، إنما فقط نحن نشير. يعني أنت الآن يمكن بهذا العرض تتصور التاريخ الإسلامي جملة، تمام؟ بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، استقر في المدينة مدة 10 سنين، كان فيها بناء الدولة، بناء الدولة، وكان فيها إقامة الدولة بكل ما يتعلق بإقامة الدولة، من إقامة حدود، ومن تجهيز جيوش، ومن جهاد في سبيل الله، ومن غزوات، كل هذا في العهد المدني وليس في العهد المكي. فكانت الغزوات، وكانت السرايا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السفراء والرسل إلى العالم بأسره يدعوهم إلى الإسلام، وكانت بدر، ومن بعدها أحد، ومن بعدها الأحزاب أو الخندق، ومن بعدها جاءت غزوات مؤتة وتبوك وغير ذلك، وذات السلاسل، ويعني غزوات أخرى كثيرة. فالعهد المدني كان هو عهد إقامة الدولة وتفعيل هذه الدولة بكل ما تعنيها دولة، لها كيانها الاقتصادي، لها كيانها السياسي، لها كيانها العسكري، لها كيانها الجغرافي والإقليمي، دولة، دولة بمعنى كلمة دولة. وظل كذلك الأمر حتى توفي صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وعلى أرجح الروايات في 12 من ربيع الأول، وأكثر المؤرخين على أنهم اتفقوا على يوم وفاته في 12 من ربيع الأول، واختلفوا في يوم ولادته بأنه ليس في 12 من ربيع الأول. يعني يوم ولادته ذكروا فيه 8 أقوال، أما يوم وفاته فاتفقوا على أنه كان يوم الاثنين بنص الحديث، وعلى أنه 12 من ربيع الأول، وكان ذلك في سنة 13 من هجرته، والثالث 23 من بعثته. يبقى 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة، فبمجموع هذه المدة يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في دعوته مدة 23 سنة حتى توفاه الله عز وجل. بلا شك أن مصاب الوفاة كان مصاب عظيم، وحدث في وفاته أحداث عظيمة جدا، وفيها أن عمر أنكر موته أول الأمر، حتى كان من أبي بكر الثبات والنجاة، ورد المسلمين إلى دينهم وأفاقهم أو أيقظهم من غفلتهم، وقال كما قال الله في القرآن: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فهنا يقول عمر كأني أسمعها أول مرة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، الآية. وحدثت بعض المباحثات والمناقشات، انتهت إلى سقيفة بني ساعدة. سقيفة اجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، المهاجرون والأنصار، وبدأت المداولات، وبدأت الكلمات تتبارى، والتقت في النهاية واتفقت على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بويع لأبي بكر وبايعه الصحابة جميعا. وأرجو أن تفهم هذا وأن تعتقد هذا، بايعه الصحابة جميعا. واحذر من كتب الخوارج أو من كتب الشيعة الروافض أو من كتب أصحاب الأهواء الليبراليين والعلمانيين الذين زوروا التاريخ. وأنا بنصحك نصيحة في البداية كده: عندما تقرأ التاريخ انضبط بهذه الضوابط. الضابط الأول: احذر من أن تتأثر برأي الراوي وخذ روايته. يعني المؤلف لا تجعله هو الذي يؤثر فيك، لأن المؤلف في الغالب بيكون له توجه، فبيوظف الروايات على إيه؟ على توجهي أو على منهجي أو على مذهبي، وهذا خطأ، وهذا خطأ. فانتبه لما تقرأ أي كتب من كتب التاريخ، حاول قدر المستطاع إنك لا تتأثر برأي المؤلف، بتوجه المؤلف أو المصنف، إنما تأخذ روايته، خذ روايته وانتبه إلى رأيه ولا تخلط بينهما، لأنه غالبا يحدث خلط بين الراوي وبين الرواية. فلما تيجي تقرأ في كتب التاريخ التزم بهذا القيد. الضابط الثاني أنك تعتقد اعتقادا ثابتا راسخا يقينيا أن الصحابة رضوان الله عليهم هم خير البشر، لابد أن تعتقد هذا. وأنت تقرأ في كتب التاريخ لابد أن تعتقد أن الصحابة هم خير البشر، وفيهم قال ربنا رضي الله عنهم وزكاهم، فقال محمد رسول الله والذين معه، الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. يبقى الضابط الثاني أن تعتقد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم خير البشر. الضابط الثالث والأخير هو أن تعتقد أن الصحابة ليسوا معصومين. ليسوا إيه؟ يعني إيه؟ يعني هم كسائر البشر في جانب الخطأ، يجوز عليهم الخطأ، فالعصمة لا توجد إلا للأنبياء والرسل، أما من دونهم فيأتي التفاوت، فنقول هم خير البشر وتجوز عليهم الإيه؟ قول تجوز عليهم الإيه؟ الأخطاء، لكن أخطاء هؤلاء لا يمكن أن تقارن بأخطائنا أبدا أبدا أبدا. لكن بيخطأ ولا بيخطأوش؟ لكن أخطاؤهم زلاتهم إلى جنب ما قدموه وخلفوه من تراث، من علم، من عمل، من فتوحات، كما سأعطيك الآن نبذة صغيرة، لا يقارن. يبقى هل السؤال ليك أنت وأنت من أهل السنة، كلنا أهل السنة وجماعة والحمد لله، هل يعتقد أهل السنة العصمة في الصحابة؟ الجواب إيه؟ لا. ومع ذلك نعتقد أنهم، قول، خير البشر. نعتقد أنهم إيه؟ قول خير الإيه؟ الجملتين دول مهمين جدا، هقولهم تاني اهو. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحابة هم، قول كده إجابة واضحة، أيوة كده، وسمعني كده صوتا تاني، يلا. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحابة هم، ولا يعتقدون فيهم. أحسنتم، ما شاء الله عليكم، كلام ده تعلمه لبنتك ولابنك ولولادك ولزلك. اتفقت كلمة الصحابة على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تولى رضي الله عنه الخلافة، والأمة الإسلامية تمر بأصعب اختبار وامتحان منذ ولادتها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وكان هذا الاختبار يتمثل في وجود مرتدين، وفي وجود متنبئين، وفي وجود مانعي الزكاة، وفي وجود أعراب لا مرتدين ولا متنبئين ولا مانعي أي ممتنعين عن الزكاة، ولكنهم متربصين. قالوا نحن لا نشارك مع أي فريق ونترك الجميع، فمن تكون له الغلبة نكون معه. هل تتصور أن أبا بكر يتسلم الراية والأمة تمر بهذه المحنة؟ محنة عظيمة جدا جدا جدا، حتى قال المؤرخون كابن رجب والطبري وغيرهم، لم يبق على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف، وبعض قبائل هجر، يعني كل الجزيرة العربية تكاد تكون ارتدت، لأن من ادعى النبوة كمثل سجاح ومسيلمة تبعهم ألوف، تبعهم ألوف، فلا تتصور أنهم كانوا 10، 20، 50، 100 أبدا. إلا أن أبا بكر الصديق أظهر المعدن الحقيقي لهذا الأسد، لهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان الأمة في كفة ووضع إيمان أبو بكر في كفة لرجح. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي امتدحه الله في غير ما آية في القرآن، في القرآن الكريم يقول الله عن أبو بكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له هو أبو بكر. في القرآن الكريم قال الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. أولو الفضل، اتفقت كلمة المفسرين على أن قوله أولو الفضل أي في الدين، والسعة في الدنيا، وأن الآية نزلت في أبي بكر خصوصا. أين أنت من قوله تعالى إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، أبو بكر هو أبو بكر، هو من هو رضي الله عنه وأرضاه، جعله الله سببا في إنقاذ الأمة. وفي عهده حدثت حقيقة إنجازات عظيمة جدا جدا لا أستطيع التعرض لها، لأن مدة خلافته كانت كلها 2 سنة و3 أشهر. تولى الخلافة 11 هجرية وتوفي 13 هجرية، لأنه تولى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكان ذلك 11 وتوفي رضي الله عنه 13 هجرية، مدة خلافته كلها 2 سنة و3 أشهر. استطاع في هاتين السنتين أن يقيم ما يعجز عنه حكام المسلمين اليوم الآن في 100 سنة، والله في 100 سنة، لأنه في السنة الأولى وحدها قضى على الفتنة بالكامل، فأعاد الجزيرة العربية بالكامل إلى الإسلام. وفي السنة الثانية فقط أخذ يرسل الجيوش، وتأمل ما أقول، أنا أقول لا يرسل جيش، إنما يرسل إيه؟ جيوش، فيقاتل في جبهتين عظيمتين أصحاب حضارتين كبيرتين، فارس والروم. هل تتخيل دولة وليدة بقى لها 11 سنة يرسل قائدهم وخليفتهم أبو بكر جيوش تقاتل الروم في جبهة وتقاتل فارس في جبهة؟ وده كان من شدة ذكائه العسكري وحنكته السياسية، لأنه لو قاتل في جبهة لأوتي من الجبهة الأخرى، ولو قاتل في الجبهة الأخرى لأوتي من هذه الجبهة، ولنضم الفريقين إلى بعضهما. فأراد أن يرهب العدو وأن يعلمهم أنه يقدر على حرب الجبهتين في آن واحد، فكان هذا في ذاته رعب، كان هذا في ذاته انتصار. فكانت جيوش المسلمين تقاتل في هذه الجبهة وفي هذه الجبهة، جبهة فارس وجبهة الروم. ظل رضي الله عنه يعمل على حفظ شرع الله وحدود الله وفتح البلاد لدخول الإسلام ونشر الإسلام، ويعتبر ويعد أعظم أعماله هو أنه جمع القرآن في عصره وفي عهده رضي الله عنه وأرضاه. توفي رضي الله عنه وأرضاه قلت لك 13 هجرية، وبالتحديد في جمادة الآخرة، هكذا تقول الروايات، وقيل جمادة الأولى. تولى الخلافة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه 13 هجري، 13 هجري. وهنا استخلف أبو بكر عمر، فعينه وهذه من طرق البيعة المعمول بها عند أهل السنة والجماعة، استخلاف الخليفة الحالي خليفة بعده، بس الخليفة ده مش ابنه، يعني هو استخلف عمر لكن عمر لم يكن ابنه ولم يكن أبوه ولا أخوه ولا لأي علاقة به من جهة الايه وبالتالي أهل السنة والجماعة يؤمنون أن من صور البيعة الاستخلاف، وهذا ما فعله النبي بطريق الإشارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر، ولكن ليس بالنص ولا باللفظ الصريح، وإنما بالإيه؟ بالإشارات، وهذا رأي أكثر أهل العلم. فتولى عمر الخلافة سنة 13 هجرية، واستمر عمر في الخلافة من 13 هجرية لسنة ما شاء الله عليكم، انتوا عارفين اهو، وانا لسه اقول ما شاء الله عليكم، خلاص كفايه كده بقى، 23 هجري، 23 هجري. اذا مدة خلافة عمر كانت 10 سنين و6 أشهر على الصحيح، 10 سنين ونص. كانت خلافة عظيمة، وكانت خلافة ماتعة، كان رضي الله عنه فضلا ورحمة ونعمة على الأمة الإسلامية. في خلافة عمر بن الخطاب وقعت أعظم أحداث في التاريخ الإسلامي. ففي خلافته كانت معركة القادسية سنة 14 هجري، في خلافته كانت معركة أجنادين سنة 15 هجري، في خلافته تم فتح بيت المقدس سنة 16 هجرية. يا فتح بيت المقدس سنة 16 هجرية، احنا 1441 هجرية، بعد السنين دي كلها أخذ منا القدس، اللهم رده إلينا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيله، أي في سبيل عودته إلينا. فتح رضي الله عنه بيت المقدس، وقصة فتح بيت المقدس قصة عظيمة جدا وممتعة ورائعة وشيقة، لكنني قلت أمر على التاريخ. تم فتح بيت المقدس وتم أخذه من أيدي المحتلين. من المحتل اللي كان محتل بيت المقدس؟ مين يعرف؟ ها؟ الرومان. ما تخافش، قولوا انت جابت كده. الرومان احتلوا بيت المقدس للأسف الشديد سنين طويلة جدا، حتى جعل الله عمر هو يعني باب الرحمة، وفي نفس الوقت باب القسوة على أعداء الدين والشدة والغلظة على هؤلاء الكافرين. فتح بيت المقدس في سنة 16 هجرية. في خلافة عمر ابن الخطاب أيضا فتحت مصر، عشان ما ننساش، سنة كام؟ 21 هجرية بالتحديد. وكان سيدنا عمر متخوف من فتح مصر، كان متخوفا من فتح مصر، وكان يرى ان يعني ممكن تأجيل فتح مصر الى بعض الوقت، الا ان الذي اصر بكل قوة على فتح مصر جدا عن ذلك هو الصحابي الجليل العظيم عمرو بن العاص. هذا الصحابي الذي هاجمه أهل الإفك والبهتان في كل مكان، وكذبوا عليه في كل سطر وبكل بنان. عمرو بن العاص هذا شخصية عظيمة إلى ما لا تتخيله جدا. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمرو: من صالح قريش. الله أكبر. يكفي يكفي أن النبي قال فيه أسلم الناس وآمن عمرو. ده كلام النبي فضلا عن أحاديث أخرى، فضلا عن إنجازاته هو. عمرو بن العاص له فضل على كل مصري، كل مصري ينعم بنعمة الخير والإيمان والهداية والاستقامة إنما هي في ميزان حسناته. عمرو بن العاص، يعني لو كلمنا عن عمرو بن العاص ده موضوع جميل وشيق، والمعارك اللي شارك فيها والفتوحات اللي فتح الله على يديه بها عظيمة جدا. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله في معركة ذات السوار، فالنبي استعمله. الشاهد فتح مصر، وطبعا قلت لك ان سيدنا عمر كان متخوف من فتح مصر لدرجة انه ارسل رسالة الى عمرو بن العاص وقال له ان بلغتك رسالتي قبل ان تدخل الى ارض مصر فلا تدخل، فان كنت دخلتها فامضي الى ما امرك الله واستعن بالله الى اخره. بلغت الرسالة الى عمرو وهو في ايه؟ هو في ارض رفح. ارض رفح دي تعتبر ايه؟ حدود الاراضي المصرية مع فلسطين. حدود الاراضي المصرية مع ايه؟ مع فلسطين. فلما جاءته الرسالة كان عمرو عنده ذكاء غير عادي، ذكاء شديد جدا جدا، كما يقولون كان لهية. فلم يريد ان يفتح الرسالة، خاف ان يفتح الرسالة، فانتظر حتى هبط الى ارض العريش وفتح، فاذا بها ان كنت قد دخلت قال الحمد لله قد دخلت. ومن فضل الله عز وجل ان عمرو بن العاص لما دخل مصر كان معاه كام تخيلوا؟ يعني مصر وفتح عمرو بن العاص بكام؟ 4000. هل تتخيلوا 4000 بس فتح الله عز وجل مصر على يد عمرو بن العاص بايه؟ 4000 بس، سبحان الله. مع اني مصر كانت تعد من اكبر الحصون في منطقة الشرق، لان مصر تاريخها المشرف بيقول انها كانت تحت الاحتلال الروماني 900 سنة. سمعت كم سنة؟ طب اقولها كمان مرة كده؟ اه والله العظيم، عشان تيجي هذه النبتة الفاسدة من هذا الاعلام الكذاب الفاجر الماجن يقول لك مصر احتلت من قبل عمرو بن العاص ومن قبل الفاتحين، بيقول لك كده عن المسلمين وعن عمرو العاص في الوقت اللي فيه مصر احتلت فعلا 900 سنة من مين؟ من الرومان. تخيل حضرتك 300 سنة من الرومان الغربيين اخرهم كانت كليوباترا اللي بيفتخروا بيها وهي اصلا مش مصرية، و600 سنة من الرومان الشرقيين اللي هم البيزنطيين، يبقى من المجموع كام؟ اي خدمة عشان تعرف بس مصر تاريخها ايه. طبعا ده انا اسف يعني بعيدا بقى عن الاحتلال الفارسي، برضو فارس كان ليها نصيب، مفيش حضارة تقريبا خرجت في البشرية الا وجت مصر. اليونان، اليونانيون احتلوا مصر واقل احتلال كان 150 سنة، يعني مش اسمها سنة واثنين والكلام ده كله، لا لا لا. فالفرس احتلوها 300 سنة، اليونانيون احتلوها، الهكسوس احتلوها. اقرأ التاريخ، بصراحة تاريخ صعب، صعب جدا. يعني مصر لم تعرف لنفسها كرامة وقوة وحضارة إلا في عهد الإسلام. فتح عمرو بن العاص مصر وكان فتحا عظيما، لدرجة أني مع أني كانت تعتبر قلعة من قلاع الروم، ودخل العريش بلا أدنى مقاومة، ولم تكن توجد حامية للرومان في العريش، حتى وصل. طبعا انت لما تقرأ في التاريخ القديم مصر كانت مثلا هتلاقي آلاف الكيلومترات من الصحراء، فكون ان جيش يدخل ويمشي المسافة دي كلها ويقطع هذه المسافات في الصحراء دي مسألة مش سهلة. أبدا. ومع ذلك استطاع عمرو بن العاص بحكمته وبذكائه وحنكته وسياسته أن يفتح مصر بأقل مجهود، واعترف المصريون بأنهم في عهد المسلمين وفي عصر حكم المسلمين كانوا في أفضل حقبة في التاريخ، وأنهم في عهد الرومان ذاقوا الذل ألوالا والعلقمة كيزانا ممن كانوا يعدوا من إخوانهم في نفس النحلة. هم نصارى وهنا نصارى، لكنهم مع اختلاف الملة كانوا يفعلون بهم الأفاعيل، تفرض الضرائب على المصريين حتى في الموت، حتى في الملح، حتى في الماء، حتى في النفس. كان الرجل يربط في الخيل ويدورون به شوارع الأسكندرية وهو مربوط في خيله يجر على الأرض، على أرض الأسكندرية، باعتبار الأسكندرية كانت العاصمة وقتها، كانت عاصمة مصر وقتها الايه؟ الأسكندرية. موضوع مصر ده موضوع ملف جميل وممتع، يا ريت كل مسلم يفهمه ويعرفه ويقرأ فيه. خلينا بس في موضوعنا. فتح الله عز وجل في خلافة عمر بن الخطاب مصر على يد الصحابي الجليل الكبير العظيم صاحب الفضل على المصريين عمرو بن العاص. توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عشان ما نطولش في الأحداث أكثر من كده، سنة 23 هجرية، وكانت مدة خلافته كم سنة؟ 10 سنين ونص. تولى الخلافة، من الذي قتله؟ طبعا انتوا عارفين قصة المقتل، مقتل عمر التي كانت في صلاة الصبح، قتله المجوسي الذي يسمى فيروز او ابو لؤلؤة المجوسي. تولى الخلافة من بعده عثمان، لان عمر جعل امر الشورى في 6 وانتهى الامر الى من؟ الى عثمان. بدون ما نحكي التفاصيل التي حدثت بين هؤلاء 6، اتفقوا على خلافة عثمان. تولى الراية من سنة 23 هجرية، وظل على الأمة الإسلامية أميرا للمؤمنين إلى سنة 35 هجرية. يبقى مدة إمارة عثمان كانت من سنة كام؟ 23 إلى 35، يعني 12 سنة. والصحيح أنه 12 سنة وشهرين تقريبا بالتحديد يعني. حتى قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كان مقتله في ذو الحجة سنة 35 هجري. قتل بعدما قدم إنجازات عظيمة في العالم الإسلامي، كان من أعظمها التوسعات التي أحدثها في المسجد النبوي، كان من أعظمها أنه أمر بتوحيد المصحف وجمع القرآن للمرة الثانية بعدما تم جمعه في خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. في من أعظم إنجازات سيدنا عثمان أنه بعد فتح مصر كانت مصر بوابة خير لكل منطقة إفريقيا، فإفريقية فتحت في خلافة عثمان. إفريقية، إفريقية كلمة إفريقية بيقصد بها الجزء الغربي من مصر بالكامل، يعني ليبيا وما وراءها من دول البربر واللي هي تونس والجزائر والمغرب، كل هذه كل هذا الخط الطولي ده فتح في خلافة عثمان رضي الله عنه إلا قليلا. فكان فتح مصر باب خير على هذه البقعة الجغرافية التي تم فتحها في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأحداث أخرى جميلة وعظيمة جدا جدا تمت في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. بل إن الأمة الإسلامية في خلافة عثمان كانت تنعم بكل النعم وكل الطرف وكل الخير، لأنه في زمانه كان الرغد وكانت الفتوحات وكانت الغنائم، وكان رضي الله عنه وأرضاه كريما سخيا مع المسلمين جميعا في سائر الأقطار. إلا أني في خلافة عثمان اتسعت الرقعة الإسلامية جدا، واتساع الرقعة يعني وقوع الخلافات ووقوع الفتن. يعني إذا كان في خلافة أبو بكر الصديق دخل سيدنا عمر على أبو بكر وقال أدرك الأمة، فلقد اختلفوا في القرآن لمجرد أنه بعض أطراف العالم الإسلامي دخله من لا يحسن العربية ويتكلم بالعجمة ويرطن، فخاف عمر على كتاب الله وعلى الأمة من رطانة هؤلاء الأعاجم، فأمر عمر أبا بكر أو أشار عمر على أبي بكر أن يأمر بإيه؟ بجمع المصحف حتى لا يدخل فيه ما ليس فيه، خاصة بعدما قتل القراء في اليمامة، فخاف عمر على ذلك. في سيدنا في خلافة سيدنا عثمان كانت المسألة أشد، يعني زادت الرقعة فزادت الرطانة، فأدخل في القرآن ما ليس منه، فصار هناك لحن ولحن جلي. فهنا أمر عثمان بتوحيد المصحف كما هو موجود الآن. وفي فرق بين توحيد المصحف وبين القراءات، هذا علم وهذا علم آخر، ليس هذا مقام بيان. خلافة عثمان كانت خلافة جميلة وكلها رغد وكلها فتح وكلها استقرار، إلا أن البلاء وقع. بداية البلاء من نبتة نبتت في العالم الإسلامي اسمها إيه؟ الخوارج. قول كده اسمها إيه؟ بدأوا في خلافة عثمان، وكان رأس هؤلاء من؟ من يعرف يرفع إيده وياخد جايزة. قل يا إسحاق. عبد الله ابن سبأ، أحسنت يا إسحاق، لك مني 20 جنيها. نعم، كان رأس هؤلاء هو عبد الله ابن سبأ، وهو يهودي من اليمن، أسلم ظاهرا، ادعى الإسلام ظاهرا، وما كان إسلامه إلا ليفتت ويفتن المسلمين. واستطاع، بدأ بما لا علاقة له بالعقيدة، يعني بدأ الأول بالفتن، لأن عقيدة المسلمين صلبة جدا وقوية جدا، فصعب أنه يفعل بمنتهى البساطة كما فعل في النصارى. فبدأ بالفتن، وهي بدأ بإخراج الأكاذيب على سيدنا عثمان ابن عفان، أنه ليس بعادل، أنه يقرب منه أقاربه، وأنه يعطي السلطة والقيادة والحكومات للأقارب، وأنه يخص أقاربه بالامتيازات، وأنه يحيا في طرف والمسلمون في فقر، وأنه عنده مظالم، وأنه لدرجة أن من ضمن الأكاذيب قال ده حتى أمر بإحراق المصاحف. لما أمر عثمان بتوحيد المصحف من أجل ألا يختلف المسلمين، أمر بإيه؟ بإحراق المصاحف الأخرى. فهو أخذها من طريق آخر خبيث كإبليس، على أنه جريء وامتهن كتاب الله. أخرج إشاعات عظيمة وكبيرة ومزعجة جدا على مين؟ سيدنا عثمان. للأسف الشديد طبيعة العامة بتعمل إيه؟ طبيعة العامة إيه؟ يعني أنت ممكن تكون عارفني أهو وبتشوفني وبقالي معاك هنا كام سنة، وبعدين هغيب عنك، هيجي واحد يقعد مكاني يقول ده عبد الله بن عبد العزيز فيه كذا وكذا وكذا وكذا، ويستمر على هذا الحال لمدة شهر، هتقول ياه شفت احنا كنا مدخولين فيه ازاي. هي دي الحقيقة للأسف، هذه طبيعة العامة، هذه طبيعة الدهماء، لا يزنون بميزان الشرع. ده اللي عمله عبد الله بن سبأ، بدأ يشيع الأراجيف ويشيع الأكاذيب على سيدنا عثمان، اللي هو عملية ايه؟ عملية تهييج الناس على عثمان، تهييج الشعب على أمير المؤمنين عثمان، تهييج بأكاذيب، تهييج بإشاعات، تهييج بأراجيف، ويبدأ عملية الشحن. ويكفي ان الراجل ده يلاقي في كل موقع 5-6 مصدقينه، يوم هم يكونوا الوكلاء المناديب يبدأوا ينشروا، الخمسة يكون تحتهم 50. وبالتالي استطاع هذا الرجل انه ينشر هذا الافك في كل بلاد الاسلام، في مصر، في العراق، في افريقية، في الجزيرة العربية، يعني ما ترك صقعا من الاصقاع إلا ونشر فيه الأراجيف، فصارت هناك جماهير من الشعب ضد مين؟ ضد عثمان. ودي كانت مسألة عجيبة، يعني حتى سيدنا عمر لما قتل لم يقتل لأن الشعب كان ضده، بالعكس، وإنما قتله إيه؟ رجل مجوسي. إنما ده لا، ده جاب طريقة، أتى بطريقة جديدة تماما، وهي تأليب الشعب، واستجاب الشعب إلا من رحم الله. وصار لهذا اليهودي ابن سبأ أتباع بالمئات، لدرجة أنه لما جاءت دقت ساعة النهاية خرج بهؤلاء الخوارج الذين أرادوا الخروج على عثمان من مصر، كان عددهم يقال لا يقل عن 600. 600 في الزمن ده مش قليلين. ثم أخر من البصرة، ثم أخذ من الإفريقية، ثم أخذ من بلاد، يا الله، جمع وخرج بهم إلى أين؟ إلى المدينة اللي هي مركز الخلافة الراشدة. ووصل الأمر إلى حد أنهم حاصروا سيدنا عثمان في داره ومنعوه من الخروج للصلاة في المسجد. أرأيت كل هذا بقيادة هذا اليهودي؟ وعزلوا إمام المسجد الذي عينه عثمان، وعينوا إماما منهم، والصحابة في كل ذلك يريدون أن يواجهونهم، والذي يمنعهم هو عثمان، ويقول قولته: لا تراق بسبب قطرة دم من مسلم. هم يريدونني أنا فقط، خلاص. وحاول عثمان أن يكلمهم، وحاول أن يناقشهم، وحاول أن يثبت كذبهم، لدرجة أنهم ما تلقمون علي كذا يرد، وعمل مؤتمر، عقد مؤتمرا كاملا، وناقش في شبهات هؤلاء وردها كلها، ولكنهم ما أرادوا شبهة، إنما أرادوا فتنة. وفي النهاية انتهى الأمر بأن قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه سنة كم؟ 35 هجري. قلت لك هذه كانت بداية الفتن في العالم الإسلامي القاسمة، لأنه بمقتل عثمان انقسم العالم الإسلامي. سنة 35 هجرية قتل عثمان، تمت البيعة لمن؟ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. خدها كده واضحة كده، تمت البيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه من العالم الإسلامي. إلا أن طلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنهما ومعهم جماعة من الصحابة والتابعين استأذنوا في الذهاب إلى مكة، وفي مكة التقوا بأم المؤمنة عائشة، ورأى هؤلاء أنه لا تتم البيعة لعلي قبل الأخذ بثأر عثمان، وأن عدم الأخذ بثأره معناه ضياع دمه وإهدار دمه، وأنه لا تعقد بيعة قبل القصاص من القتلة. اعتقدوا هذا وتبنوا هذا الرأي وامتنعوا عن البيعة، ليس لأنهم يروا أن عليا ليس أهلا، لا هو أهل ويستحق، ولكنه قبل أن يبايع لابد من القصاص. انضم هؤلاء إلى آخرين وطارت المسألة، وكان معاوية رضي الله عنه وأرضاه أميرا من عثمان على الشام، وتعتبر المنطقة الوحيدة التي سلمها الله من الفتن كانت منطقة الشام. وأنا بأكد عليك كلمة الشام، أنت عارف معناها إيه؟ ها؟ الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، دي كلها اسمها ايه؟ الشام. فكان معاوية، وكان سياسيا قويا، وكان قائدا محنكا، وكان ما شاء الله صاحب بديهة قوية جدا، كان قد احكم قبضته على الشام فلم تقع فيها فتنة، لدرجة ان الروايات تثبت ان عبد الله ابن سبأ استطاع ان يجعل له اتباع ومريدين من كل البلاد الا الشام. لم يستطع، لم يستطع. ليه؟ كان معاوية عنده احكام القبض على الجانب الفكري، الجانب الحركي، الجانب السياسي، الجانب العسكري الى اخره. لما وقعت هذه الفتنة تتابعت حتى وقعت موقعة صفين، طبعا موقعة الجمل قبلها، موقعة الجمل سنة 36 هجرية، موقعة بعدها صفين سنة 37، بعدها موقعة النهروان اللي هي فيها واجهة بعد ما فرغ علي من الصفين اتجه الى حرب الخوارج وقاتلهم وقتلهم، تفاصيل مش هنقدر نقف عندها، لكن في النهاية اللي انت لازم تاخد بالك منه كانت فتنة شديدة بيمر بها العالم الاسلامي، شديدة جدا، حتى انه لاول مرة في التاريخ الاسلامي يلتقي المسلم بسيفه مع اخيه المسلم. وحدثت في الجمل، وحدثت بعدها في صفين، وحدثت بعدها في النهروان، لكن النهروان كانت مع الايه؟ الخوارج، كانت مع الايه؟ الخوارج، بقيادة علي بن ابي طالب يقاتل الخوارج رضي الله عنه وارضاه، باعتبار الخوارج دي نبتة غريبة جدا، يعني عقلية ما تنفعش تناقشها اصلا، يعني عقلية الخوارج عقلية لا تناقش، لان هو اول ما بيقعد معاك بتقول له انت بتقولي في المجتمع، يقول لك المجتمع كافر، طب وانا؟ يبقى انت بالنسبة له ايه؟ ما انت معاهم، فهو بيناقش مسلم مع كافر. وانا قلت لكم الطرفة الجميلة اللي قلت لكم قبل كده، عندما طاف خارجيان بالكعبة في موسم الحج والحجاج كثر بالالوف المؤلفة، واثنين من الخوارج بيطوفوا عن الكعبة، فواحد منهم قال للتاني، قال لا يغرنك كثرة هؤلاء الحجاج، فلن يدخل الجنة منهم إلا أنا وأنت. يا صلاة النبي، أنا وأنت بس في الجنة. فساعتها انتبه صاحبه الخارجي، أفاق، قال جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لي أنا وأنت، يعني الناس كلها مش في الجنة؟ قال نعم، قال تركتها لك، خش انت بقى الجنة دي لوحدك وخلينا مع الناس دي. استطاع علي ان يقاتلهم لانهم كفروا انفسهم، يعني حتى الخوارج مش كفروا الناس، هم قالوا ايه؟ قالوا الناس كفروا. طبعا نسيت اقول لفضلتك قصة التحكيم التي حدثت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنهما فيها اكاذيب باطلة. وصدق القائل لما قال لا تقبلن من التواريخ كلما سطر الرواة وجمع أو خط كل بنان، لا تقبلن، لا تقبلن، هكذا لا تقبلن من التواريخ كلما سطر الرواة وجمع كل بنان، مش أي حاجة تقراها تسدها. معاوية رضي الله عنه انضم إلى الفريق الذي يرى وجوب الأخذ بالقصاص قبل البيعة، ومعاوية يقر بفضل علي وأنه أولى بالخلافة. إذا اسمع، لم يكن معاوية يعترض ويرى أن عليا ليس له البيعة ولا يستحقها أبدا، وإنما كان يرى أنه لا تتم البيعة إلا بعد إيه؟ بعد القصص. لا شك أن أهل السنة والجماعة كانوا يصوبون رأي علي، وأن البيعة تتم أولا ثم القصاص ثانيا. ليه؟ لأنه لو أخذ بالقصاص من القتلة دون أن يكون هناك ولي أمر ودون أن تكون هناك دولة ستكون مقتلة. ليه؟ لأن أهل كل قتيل سيثأرون من القتلة، ومن ثم من الذي سيمثل الدولة؟ إذا لابد من بيعة ثم قصاص، إنما قصاص بدون بيعة، إذا من الذي له حق القتل؟ أولياء الدم. إذن أولياء الدم ساعتها يقتلون، قد يخطئون، قد يجورون، قد يدعي المدعي أنه لم يكن قاتلا، فحينئذ يقتتل المسلمون فتكون فوضى. فكان الصواب مع رأي من؟ علي. لكن للأسف حدثت المسألة ووقعت الفتنة وانتهت بمقتل علي بن أبي طالب. كيف قتل؟ خرج ثلاثة من الخوارج من رؤوس الضلال وقال أحدهم أنا أكفيكم بعلي، أنا أتل عليه وخلص. وقال الثاني أنا أكفيكم بمعاوية. وقال الثالث أنا أكفيكم بعمر بن العاص. ونخلص الناس من إيه؟ من الثلاثة دول. فخرج عبد الرحمن ابن ملجم لعلي، وكان علي في الكوفة، وفعلا استطاع قتله فقتل رضي الله عنه وأرضاه سنة كام؟ 40 هجرية. يبقى سيدنا علي تولى الخلافة سنة كام؟ اوعى تكون نسيت، ها؟ 35. قتل 40 هجرية. اما الثاني اللي هو كان موكول او قال انا اكفيكم معاوية، اللي هو اسمه البرك التيمي او التميمي، ذهب فعلا وطعن معاوية فعلا، الا ان طعنته لم تقتل معاوية وعوفي منها بفضل الله عز وجل وبرحمته ومنته. واما الثالث خرج لقتل عمرو بن العاص، وقدر الله في هذه الليلة، في هذه الليلة التي أراد فيها أن يقتل عمرا في صلاة الصبح كما قتل علي وضرب وطعن معاوية، لم يخرج عمرو لمرضه، كان كبر في السن وكان في هذه الليلة مريضا فلم يخرج لصلاة الصبح، فطعن الرجل إمام المسلمين ظنا منه أنه عمرو بن العاص، وسلم الله عمرا وسلم معاوية، وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه سنة كام؟ 40 هجري. وصلنا كده سنة كام؟ 40. فلما قتل علي بن أبي طالب تولى الخلافة من بعده الحسن رضي الله عنه وارضاه. كده انت مركز معايا؟ بالله عليك ماشي كده؟ انا بديك التاريخ كله كده في ايه؟ يعني كبسولات كده. مبسوط ولا مبسوط؟ طب اللي مبسوط يبتسم، في ناس ما بتبتسمش. يبقى سنة 40، وصلنا سنة 40 اهو، قتل علي، اخذت البيعة للحسن، ولا يزال الامر في العالم الاسلامي لم يستقر، بسبب ان الاخذ بالثأر والقتل والقصاص للقتلة لم يكن وقع، لم يكن وقع. فلما بويع الحسن رضي الله عنه وأرضاه بالخلافة، وكان هو صاحب المنقبة العظيمة الكبيرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه وهو على المنبر، وأخذ الحسن وقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا لما تولى البيعة أخذ جيشا عظيما جدا، حتى أن الجيش كل من رآه علم أن أحدا لا يمكن أن يقف أمامه، وأنه سيقتلع جيش معاوية اقتلاعا، إلا أن الحسن تنازل لمعاوية بالخلافة، تنازل، وسمي هذا العام بعام الجماعة. وبعد سنين لا تقل عن 4 سنين عادت الأمة الإسلامية إلى الاتحاد والقوة والأخوة والجماعة، وذلك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الحسن الذي تنازل عن الخلافة وعن الرئاسة لسيدنا معاوية رضي الله عنه. وكانت تعتبر الشام هي أقوى قوة في العالم الإسلامي. طبعا لو اتكلمنا عن معاوية، معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي، معاوية فيه من المناقب ما فيه، ليس هذا أيضا مقام ذكرها. وأنا كنت متخيل أن أنا هقول الكلام ده كله في تلت ساعة وأبدأ الكلام عن الحسين، أنا فوجئت دلوقتي أن أنا بقى لي ساعة، أنا آسف والله، بس أنا كنت متوقع كده أن أنا أخذ 40 سنة في تلت ساعة وبعدين نخش على ايه. فالله مستعان، يعني ارجو ان يكون السرد او العرض كان مفيد، يعني ممتع. يا سلام، جبر الخواطر، ربنا يبارك فيك. هقول في كلمتين وبعدين نرجع بقية الكلام. اخذت البيعة للحسن، تنازل الحسن لمعاوية، التأمت الأمة وصار عام الجماعة. تولى معاوية إمارة المؤمنين سنة 41 هجرية، لأن مدة خلافة الحسن كانت 6 أشهر. كام؟ 6 أشهر. يبقى عندنا لغاية سنة 41 كانت خلافة راشدة، عمر عثمان علي الحسن، والحسن يعد هو الخامس للخلفاء الراشدين حتى تولى معاوية الخلافة سنة كام؟ 41 هجرية. وظل معاوية خليفة على المسلمين، وفي زمنه وقعت أعظم الوقائع والفتوحات، وتاريخ معاوية مشرف للعالم الإسلامي. وتوفاه الله سنة 60 هجرية، فكأنه مكث في الولاية مدة 20 سنة تقريبا. إلا أن معاوية أحدث حدثا وعمل عملا لم يسبق إليه، عمل حاجة كانت لأول مرة تحصل في العالم الإسلامي، كانت سنة 56 هجرية بالتحديد، وكانت بداية الأحداث الساخنة والمؤلمة والمفجعة من هذه الخطوة التي أخذها معاوية رضي الله عنه وارضاه. أخذ قرارا وأمر به وتم تنفيذه في العالم الإسلامي، وكان لأول مرة يحدث هذا الأمر سنة 56 هجرية. إيه هو العمل؟ إيه هو القرار؟ إيه اللي حصل بعديه؟ نعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى وقدر.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني.